بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الفروع التي ذكرها المصنف في باب الجهاد. من ضمن الكلام الحديث عن حرمة القتال في الأشهر الحرم. لا بد من الالتفات إلى أن الحكم المذكور مختص بمسألة الجهاد الابتدائي، فنقول أجمع المسلمون على حرمة القتال في الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم في الجهاد الابتدائي، وليس الكلام في الدفاعي. أي نقطة ينبغي الالتفات لها، يعني يحرم في الجهاد الابتدائي إيقاع القتال في واحد من الأشهر الحرم المعلومة: رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم الحرام. وقد استدل لذلك بقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فإن المستفاد من الآية حرمة القتال في الشهر الحرام، إلا أن يكون هناك ما هو أعظم وأكبر كالفتنة من المشركين والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، أو ابتداء المشركين قتال المسلمين، فإنه يبنى على جواز إيقاع القتال في الشهر الحرام. إذن المستفاد من الآية القرآنية أنه إنما يجوز القتال في الشهر الحرام في ظرف خاص، مواضع مخصوصة، وهذا يكشف عن أن الأصل حرمة القتال فيه. فإذا قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، سبب النزول يؤكد على أن المقصود أن القتال جراء ظرف خاص، حالة خاصة، وقت معين لا مطلقا. كما يستدل أيضا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإن المستفاد من الآية تعليق جواز قتال المشركين على انتهاء الأشهر الحرم، وهذا التعليق يشير إلى حرمة القتال خلالها، وإلا لم يكن وجه للتعليق المذكور وأصبح لغوان. وإن أردتم الصياغة الفنية، إن الآية القرآنية قد اشتملت على شرط، فإذا انسلخ الأشهر الحرم عدل لنا، يعني إذا انسلخ فاقتلوا المشركين، إذا لم ينسلخ الأشهر الحرم لا تقتلوا المشركين. فبمقتضى مفهوم الشرط يستفاد عدم جواز إيقاع القتال خلال الأشهر الحرم، وإنما يكون القتال خلال بعد انتهاء الأشهر الحرم. أيضا يمكن الاستدلال لذلك بالنصوص، مثل رواية الفضيل بن رواية العلاء ابن الفضيل واردة في الوسائل مجلد 15 باب 22 من أبواب جهاد العدو، حديث 1 صفحة 70. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل، الرواية ضعيفة سندا على الأقوى لوقوع محمد بن سنان فيها، أما من بنى على وثاقة محمد بن سنان كالسيد الحكيم أطال الله في عمره الشريف، وعند بحث جميل ومفصل في كتابه مصباح المنهاج أقام فيه الأدلة والبراهين على إثبات وثاقة محمد بن سنان، يمكن الرجوع إليه. أو مثلا من بنى على كون محمد بن سنان حسن مثلا، فإنه يمكن البناء على اعتبار مرويات على أي سواء ذا أم ذا. وأما من بنى على ضعف محمد بن سنان كالإمام الخوئي مثلا فالرواية ساقطة. قال سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ طبعا واضح أيبتدئهم المسلمون، الحديث عن يفترض جهاد ابتدائي في الشهر الحرام. فقال إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه في الشهر الحرام، وذلك قول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، يعني يفيد جواز إيقاع القتال في الشهر الحرام حال الدفاع مع الأعداء. والروم في هذا بمنزلة المشركين، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهم يبدأون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له للشهر الحرام حقا وحرمة، فاستحلوا في عمرة القضاء عندما قاتلوا النبي محمد صلى الله عليه وآله أو منعوه من دخول مكة المكرمة، هذا كان في شهر رجب، فاستحلوا حرمة الشهر الحرام، فاستحل منهم وأهل البغي يبتدؤون أو يبتدئون بالقتال. يهمنا أن الرواية واضحة الدلالة، فإن المستفاد منها أنه يجوز قتال من لم يحفظ للشهر الحرام حرمة أو من اعتدى خلال الشهر الحرام، ومقتضى ذلك عدم جواز القتال ابتداء من المسلمين في الشهر الحرام إلا في حالة خاصة عندما يكونون في الدفاع، يبتدئون المشركين بالقتال دفاعا عن أنفسهم كما تضمنت الرواية، وإلا يحرم إيقاع القتال خلال الأشهر الحرم.
لأن الرواية كانت تشير يعني إلى أنه مو للخصوصية في هذه الأشهر، وإنما كأنما هناك معاهدة، يعني الرواية تعبر أنه استحلوا فإذا نقضوا العهد،
يعني قصدكم هذا، وكان المشركون يرون له حقا وحرمة. طبعا ليه يحتاج إلى بحث تاريخي مفصل، تركوا الآن التشريع القرآني أو التشريع الديني. المشركون عندما تعاهدوا على عدم إيقاع القتال خلال الأشهر الحرم، هل كان ذلك مما بقي من شريعة إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، أو لأنهم كانوا يرون أن هذه الأشهر يقصدها الناس أو يقصد الناس فيها مكة المعظمة لأداء مناسك العمرة والحج؟ هذا للإنصاف يحتاج إلى يعني متابعة تاريخية، لأن كثير مما كان موجودا عند قريش هو عبارة عن بقايا حنفية إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام. صحيح بدلوا أمورا لكن أبقوا أمورا. مثلا سيد السبزواري رضي الله تعالى عنه في كتابه المهذب في بحث غسل الجنابة يصر على أن القرشيين كانوا يغتسلون من الجنابة، ويؤكد على أن هذا من بقايا الحنفية السمحاء لإبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام. فلو سلمنا بهكذا أمر يمكن البناء على أن القوم ما رفعوا اليد عن كل شيء، أضافوا وأبقوا أمورا أخرى. فهذا لعله مثلا قضية المعاهدة في الأشهر الحرم ليست قضية معاهدة توافقوا عليها، لأنها مثلا تمثل مدخول اقتصادي بحيث أن العرب تخرج من قبائلها فتقصد مكة المكرمة، وبالتالي هذا مصلحة إلى قريش من ناحية تجارية مثلا. لا، محتمل أن هذا من حنفية خليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذلك أقول تحتاج إلى تتبع تاريخي حتى واحد يقف عليها. طيب، قلنا قبل قليل بأنه يحرم إيقاع القتال في الأشهر الحرم، يستثنى من ذلك ما إذا ابتدأ العدو بالقتال فيها، كما يجوز فيها أيضا القتال إذا كان العدو لا يرى حرمة للأشهر الحرم. أما الأول وهو جواز القتال في الأشهر الحرم إذا ابتدأ العدو القتال فيها، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فإن المستفاد من الآية القرآنية أنه متى حصل هتكون للشهر الحرام بوقوع القتال فيه لم يكن هناك مانع من مقاتلتهم معاملة لهم بالمثل، ولا يعتبر ذلك تعديا وهتكا لحرمة الشهر الحرام، بل هو رفع لكلمة التوحيد وإعلاء لمبدأ الحرام، مضافا إلى أن ذلك دفاع قد اقتضته الضرورة، لأن المفروض أن الأعداء قد اعتدوا على المسلمين، ابتدأوا المسلمين بالقتال، فصار لزاما على المسلمين الدفاع عن أنفسهم. أيضا يدل على الثاني، وهو ما إذا كان العدو لا يرى حرمة للشهر الحرام، يدل عليه رواية العلاء بن الفضيل المتقدمة التي أشرنا إليها قبل قليل، وقد تضمنت: والروم في هذا بمنزلة المشركين، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا يا شيخ علي، فهم يبدأون بالقتال فيه إلى آخره، فيستفاد من ذلك جواز القتال. نعم، في المقام نكتة وجميل، إذا تتابع حياة سيدي أسود تكتبوا لنا بعد فيها مقال تكونوا متفضلين. قيل أن حرمة القتال في الأشهر الحرم قد نسخت بمثل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبمثل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فذكروا بأن القتال في الأشهر الحرم صحيح كان محرما في البداية، إلا أنه قد نسخ بعد ذلك بمثل هاتين الآيتين. طبعا إذا أحد منكم يبغى يتابع، من أفضل من كتب في مطلب النسخ وقاتل قتالا مستميتا لإثبات عدم وقوع النسخ، نسخ الحكم مو نسخ التلاوة، عدم وقوع نسخ الحكم في القرآن الكريم، سيدنا الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه البيان، فقد استعرض الآيات القرآنية التي يدعى أنها منسوخة والآيات القرآنية التي يقرر أنها ناسخة، وقاتل وأصر على عدم وقوع النسخ في القرآن الكريم، ولو كان في البين نسخون فإن النسخ لا يتعدى آية أو آيتين فقط. زين، فلاحظوا ذا الجانب. طبعا جميل ترجعوا إلى كتب آيات الأحكام مثل كتاب السيوري، مقداد السيوري، كنز العرفان مثلا، أو كتاب له الأردليلي، أو مسالك الإفهام كتاب الكاظمي، أو حتى كتاب الشيخ الإيرواني، فقد تجدون إشارة إلى هذا المعنى، وكذلك الكتب التفسيرية. فهل نسخان قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هل نسخت، أو الشهر الحرام بالشهر الحرام نسخت بما ذكرت من الآيات أو لا؟ هذا بعد مطلب تقدرون تبحروا فيه يمينا ويسارا. آخر فرع يتعرض إليه المصنف في المقام، وهو عبارة عن التالي: لا يجوز اتخاذ الحرم موضعا لقتال من يجب قتاله. نعم، طبعا لما نقول الحرام لا نعني بذلك المسجد الحرام، وإنما المسجد الحرام جزء من الحرم، فيشمل ذلك مكة مما يكون منها في الحرم، لأن مكة اليوم قسمان: قسم منها في الحرم وقسم منها خارج الحرم، من الحرم مزدلفة، من الحرم ده كله يسمى حرما، فعندما نتحدث عن الحرم نقصد هذه المناطق، فأوسع القضية من المسجد الحرام. على أي حال أقول: لا يجوز اتخاذ الحرم موضعا لقتال من يجب قتاله، يستثنى من ذلك ما إذا بدأوا القتال فيه. يستدل للمطلوب بقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أولا أمر الباري سبحانه وتعالى عدم جواز قتالهم عند المسجد الحرام، ثم بعد ذلك استثنى فقال إذا قاتلوكم فيه فاقتلوهم، وبالتالي يستفاد هذا المعنى. أيضا يستثنى من هذه الآية القرآنية قوله سبحانه وتعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فإنها تدل على جواز قتلهم ولو كان في المسجد الحرام. لكن دي الآية القرآنية إذا نلتزم بها ظاهرها الجهاد الابتدائي، لأن هذه الآية أي آية؟ هذه آية سورة التوبة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لا ترجع بس ندورها، جبناها احنا في بحوث، خب هي واردة في سورة التوبة أو في سورة، عفوا لا في سورة البقرة من سورة التوبة، ديك آية ثانية سورة البقرة، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم إلى آخرة. فيستفاد من هذه الآية على أي حال مشروعية قتالهم في القتال الدفاعي وليس في القتال الابتدائي على أي حال. بالتالي إذن يحرم قتالهم في المسجد الحرام أو عند المسجد في الحرام أو عند المسجد الحرام، لكن لو ابتدأوا المسلمين بقتال فيجوز قتالهم. استدلوا لذلك بقوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، مضافا إلى نكتة الدفاع التي أشرت إليها قبل قليل من أن المفروض أن الكفار قد ابتدأوا المسلمين بقتال، فصار لازما على المسلمين الدفاع عن أنفسهم. وقد قيل أن حرمة القتال في الحرام منسوخة أيضا كحرمة القتال في الأشهر الحرم، خب بل عن صاحب كنز العرفان مقداد السيوري أن هذا الأمر من المسلمات، ولذا قال بأن قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، قال هذه الآية ناسخة لكل آية تتضمن الأمر بالكف عن قتال المشركين والموادعة معهم، بل إن ذلك قد أرسل إرسال المسلمات، بل إن هذه الآية قد نسخ صدرها عجزها. زين، فبالتالي طبعا يشير إلى أي آية؟ يشير إلى قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم زين فاقتلوا المشركين، يقول بأن ذيل الآية القرآنية ناسخ لصدر الآية القرآنية، ليكون النتيجة البناء على مشروعية ابتداء قتل المشركين في الأشهر الحرم. جيد، راجعوا كلام في كنز العرفان فتجدون فيه هذا الكلام، يقبل أو لا يقبل بعد ذاك بحث آخر. على أي نتيجة؟ لا فرق في حرمة القتال في كونه في موضع بعيد عن المسجد الحرام أو في موضع قريب. يقول المصنف لعدم القول بالفصل يا سيدي ياسر بين الموضع القريب وبين الموضع البعيد بالنسبة إلى حرمة القتال. هذا تمام الكلام والحديث حول مسألة الجهاد بقسمين، الابتدائي والدفاعي، وقد عرفت تفصيل الكلام. يتعرض المصنف الآن إلى مجموعة من أحكام الجهاد. الحكم الأول، قال بأن وسائل الجهاد متعددة، أعني الوسائل التي يمكن وقوع الجهاد من خلالها، فكما أن الجهاد يحصل بالسيف والسلاح فإن الجهاد يقع أيضا بالمال والقلم وإقامة الحجة والبرهان ودفع الشبهات الفكرية والعقدية عن الدين الإسلامي، بل ربما قوة الجهاد اليوم في وضع المسلمين الحالي إنما هي في القلم واللسان وإقامة الحجة والبرهان من خلال دفع الشبهات الفكرية والعقدية عن الإسلام. يدل على حصول الجهاد بالمال كحصوله بالنفس قوله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا، بس أقرأ الآية على أساس لا نخطأ فيها، بلي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن المستفاد منها مشروعية الجهاد بالمال كمشروعية الجهاد بالنفس، ولا ينحصر الأمر في خصوص هذه الآية، بل هناك آيات قرآنية أخرى دالة على نفس المعنى. خب أيضا تضمنت الآية القرآنية جعل الجهاد بالمال في عرض الجهاد بالنفس الذي يمثل المواجهة العسكرية. يمكن كذلك أن يتمسك بجملة من النصوص مثل ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل الجهاد كلمة العدل عند إمام جائر، فقد جعل الجهاد بالكلمة كما جعل الجهاد بالسيف، أو سلطان جائر أو أمير جائر. ومثل ذلك ما جاء عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال في وصيته: الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. فيستفاد هذا المعنى. أيضا يمكن التمسك بالتالي: بأن الجهاد، بأن مقتضى كون الدعوة للإسلام واجبة بالضرورة يستدعي البناء على وجوب كل ما يتوقف عليها على الدعوة للإسلام بالضرورة. وبعبارة أخرى: إن الجهاد بالمال والقلم واللسان والسيف يعتبر مقدمة لتحصيل الواجب وهو الدعوة إلى الإسلام، لأن تحقق ذلك لن يكون إلا بواسطة جملة منها. لما كانت الدعوة للإسلام واجبة تكون مقدماتها واجبة أيضا بحكم العقل. يلا سؤال إليكم يا أهل الأصول، هذه المقدمة ستكون مقدمة مفوتة أو مقدمة موصلة؟ احنا قرأنا في الأصول أن الواجب من المقدمات، أي مقدمة؟ مقدمة الموصلة أو المفوتة؟ زين، هذه الآن مقدمة موصلة أو مقدمة مفوتة؟ إذا أردنا أن نلتزم بأنها واجبة بحكم العقل، خب الملتزمون بالوجوب بحكم الشرع استنادا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، كما في الجملة يلتزم بذلك الإمام السيستاني دامت أيام بركاته بعد في راحة، لأن الشرع يحكم. زين الكلام الإمام الخوئي ومدرسة القائلة بأن وجوب المقدمة وجوب عقلي، وقالوا بأن المقدمة الواجبة هي خصوص المقدمة الموصلة، فهل هذه من المقدمات الموصلة؟ الظاهر نعم أنها من المقدمات الموصلة، فبالتالي يبنى على كونها واجبة بحكم العقل. على أي حال، كما أن الجهاد بالنفس واجب كفائي، الجهاد بالمال أيضا واجب كفائي لتأتي الغرض بقيام البعض به. فإذا قام جماعة بالجهاد بالمال كفى ذلك عن البقية، لكن كما ذكرنا في البحث بالجهاد بالنفس، بمعنى لا يتأتى الوجوب الكفائي بمجرد خروج جماعة، وإنما يلزم في الوجوب الكفائي شنه؟ تحقق الانتصار، تحقق الغرض. ولذلك لو خرجت جماعة ورجعوا مهزومين لم يتحقق الوجوب الكفائي، لابد تطلع جماعة ثانية. لو طلعت الجماعة الثانية وضعفت زين لابد تطلع لها نجدة جماعة ثالثة، لابد تطلع لها نجدة جماعة رابعة، يعني الوجوب الكفائي إنما يسقط إذا تحقق الواجب، يعني تحقق الغرض بالانتصار، لا أنه بمجرد إيجاد العمل مرة واحدة، لا، لابد من تحقق الغرض. أيضا في الوجوب الكفائي بالنسبة للمال نفس المعنى، لابد من تحقق الغرض، يعني بالوصول إلى الانتصار. على أي حال، لما كان الجهاد بالمال قسيما للجهاد بالنفس فإنهما يجبان معا على من كان قادرا عليهما معا، وقد يجب أحدهما حال العجز عن الآخر. مثلا لو كان المكلف قادرا على الجهاد بالنفس دون الجهاد بالمال لفقره مثلا، أو كان قادرا على الجهاد بالمال دون الجهاد بالنفس لمرض مثلا يا سيدي يا سر، فإنه يجب عليه الجهاد بما يمكنه الجهاد به، لأنه الواجب بما يتمكن. النتيجة وجوب أحدهما على المكلف دون الآخر حال عجزه يعود لكون كل واحد منهما واجب على نحو الاستقلال عن الآخر، فلا ربط لهذا بدار. الفرع الثاني أو الحكم الثاني من الأحكام التي يتعرضها المصنف بالنسبة للجهاد: لا خلاف بين الأعلام في حرمة الفرار من الزحف، ويستثنى من ذلك موردان. الأول ما إذا كان الغرض من الانسحاب من المعركة هو الانتقال من جهة إلى جهة أخرى ليتمكن من العدو. كيف؟ يعني كان في وسط المعركة ولم يستطع الآن مواجهة العدو، صار في موضع الضعف، فلو مضى إلى طرف من أطراف المعركة يمينا أو يسارا كان ذلك موجبا لتمكنه من العدو، فلو فر من المعركة متحيزا إلى جهة من الجهات إذن لا يعد هذا فرارا، وإنما هذا من الأمر السائغ اللي عبرت عن الآية القرآنية بالتحرك بالقتال، يعني أخذ ناحية. الثاني ما إذا كان غرضه من الانسحاب من المعركة هو الانضمام إلى فئة أخرى يستنجد بها في القتال. افترضوا أن المعركة ساحة واسعة، هذا من جماعة الجناح الأيمن فهو قاعد يقاتل في الجناح الأيمن، فانكسرت الكتيبة التي هو عنده، فالآن إذا بقي سيقتل، فينسحب من جهة الجناح الأيمن لينضم إلى جهة القلب أو إلى جهة الجناح الأيسر حتى يتمكن من قتال العدو، فحينئذ ينتقل من جهته إلى فئة أخرى ينضم إليها فيتمكن من القتال. يدلنا على ذلك الآية القرآنية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا، يعني منتقل من جهة إلى جهة، طبعا متحرفا يعني منتقل من وسط المعركة إلى طرفها، لكن يبدو لا خصوصية للانتقال من وسط المعركة لطرفها، وإنما تمام المدار على الانتقال من جهة إلى جهة. فقيل أو متحيزا، أو متحيزا إلى فئة، زي ما عبرنا ينتقل من الجناح الأيمن إلى الجناح الأيسر أو إلى القلب، فقد فباء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس في المصير. فيستفاد من الآية القرآنية عدم جواز الفرار من الزحف أو من المعركة حرمة ذلك، وأنه يجوز في خصوص هذين الموردين. طيب، إذن دلالة الآية القرآنية على حرمة الفرار من الزحف واضحة. أيضا يمكن التمسك لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أم فاثبتوا يعني لا تفروا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذلك قد تضمنت النصوص أنه من الكبائر، ففي صحيح ابن محبوب وارد في الوسائل مجلد 15 باب 46 من أبواب جهاد النفس حديث 1 صفحة 318. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي وما هي، فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا، والسبع الموجبات موجبات النار قتل النفس الحرام، حقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، أخيرا والفرار من الزحف. فإنها واضحة الدلالة على أن الفرار من الزحف من الكبائر الدال على كونه محرم، بعد مو محرم عادي، محرم من الكبائر. الحكم الثالث من الأحكام التي تعرض إليها المصنف ما نعبر عنه يا سيدي ياسر بالتعرب بعد الهجرة. اتفق الأعلام على وجوب الهجرة من بلاد الكفر على كل من لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام وتعاليمه فيها. اليوم إظهار شعائر الإسلام في بلاد الكفر أفضل منه في بلاد الإسلام، فالظاهر صرنا في بلاد الإسلام متعربين بعد الهجرة، أما في بلاد الكفر لا، صرنا مسلمين على أي. مضافا إلى أن الهجرة مقدمة للواجب فتكون واجبة بوجوبه بحكم العقل، يمكن الاستدلال لذلك أيضا بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. دلالة الآية القرآنية على المطلوب واضحة، فإن المستفاد منها التالي: مع تقديم هؤلاء للاعتذار للملائكة بأن المانع لهم من إظهار شعائر الإسلام، زين شنو المانع لهم من إظهار شعائر الإسلام؟ كونهم مستضعفين، زين، إلا أن الملائكة لم يقبلوا اعتذارهم وجعلوهم ظالمين لأنفسهم. ليش؟ لأن الملائكة قالوا لهم كنتم قادرين على الهجرة فلما تركتموها لم تكونوا معذورين، استحقوا بذلك دخول النار. طيب، يستثنى من ذلك من وجوب الهجرة من؟ المستضعفون حقا وحقيقة، وهم بعض الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء من الذين يرجى لهم العفو والغفران من الباري سبحانه وتعالى لقوله عز من قائل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. خب، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الكلام في تحديد ما هو المقصود بالمستضعف جميل جدا، ترجعوا لكتاب الأمثل للشيخ مكارم شيرازي أطال الله بقاء، فقد أشار هناك إلى تعريف المستضعف. طبعا فرق يا شيخ باقر بين عنوانين، بين المستضعف وبين الضعيف. المستضعف غير الضعيف، الضعيف هو الذي يكون معدوم القوة والقدرة، أما المستضعف يمتلك القوة يمتلك القدرة، لكن بسبب ظلمي وجور الحكام أو علماء السوء أو وعاظ السلاطين أو ما شابه صار مسلوب القدرة. هو في نفسه يمتلك، ذاك الضعيف مريض ما عنده قدرة أساسا، ما حد مانع عنه، تقول له يا مولانا تفضل مارس الشعائر الإسلامية، ما عنده قدرة، عاجز عن أن يأتي بالصلاة، عاجز عن أن يأتي بالصيام، هذا ضعيف. عدل له لا مستضعف، لا عنده قوة عنده قدرة، لكنه بسبب سلبهما من نتيجة من ذكرنا ينطبق هذا على أي حال. من هو المستضعف؟ قال في الأمثل خب هو الإنسان العاجز، مجلد 3 هو صفحة 246، هو الإنسان العاجز عن الوصول إلى الحق إما بالمنع المباشر أو بالتضليل الممارس ضده أو لظروف قاهرة أفقدته المكنة من الوصول إلى الحق. هذا تعريف ذكره بعض الأساتذة، تعريف شيخ مكارم هذا، ذلك الشخص الذي يعاني من ضعف فكري أو بدني أو اقتصادي يمنعه من التعرف على الحق والباطل، أو أنه ذلك الذي يستطيع التعرف على العقيدة الصادقة الحقة إلا أنه ولمعاناته من عجز جسماني أو مالي أو قيود يفرضها عليه المحيط الذي يعيش فيه يعجز عن أداء واجباته التي كلف بها بصورة كاملة، كما يعجز عن القيام بالهجرة. هذا ما يذكر في حقيقته. جميل جدا إذا ترجع لكتاب المحصول للشيخ السبحاني حفظه الله، وده زين بقى جميل جدا للشيخ باقر للمنبر طبعا، زين الشيخ السبحاني قسم المستضعف إلى أقسام، مستضعف ديني ومستضعف سياسي ومستضعف اقتصادي، ويمكننا أن نجعل في المستضعف الديني طبعا مستضعف ديني عقلي، مستضعف ديني فكري، وبالإمكان يعني. وذكر المستضعف الديني، أقرأ في المجلد 3 من كتاب المحصول في علم الأصول الشيخ السبحاني صفحة 321 من أراد المراجعة. المستضعف الديني عبارة عن من لا يتمكن من معرفة الحق في مجال العقائد أو من القيام بالوظيفة في مجال الأحكام. وفي الآيات احنا طبعا حديثنا في المقام عن المستضعف الديني، صار واضح إشارة إلى هذا الصنف من الاستضعاف. قال سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة إلى آخر الآية، إن الآية تقسم، طبعا هو جاب الآية إلى آخر الآية من عندي يعني، وجاب الآيات سنة مع أساس حفاظ على الوقت لا تسلم دعاكم. إن الآية تقسم من يموت على الكفر إلى قسمين، 1 من ملك القدرة المالية والبدنية بالخروج عن أرض الشرك والكفر والذهاب إلى دار الإيمان والإسلام، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وحان أجله، فهؤلاء لو ماتوا على الكفر والشرك كانوا معذبين ولم يقبل لهم العذر. دول اللي قالت لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ولم يقبل لهم العذر بأنهم كانوا مستضعفين في الأرض، إذ يجاب عليهم بأن أرض الله واسعة وكانوا متمكنين من الخروج عن حومة الكفر بالمهاجرة، فهم لم يكونوا بمستضعفين حقيقة للتمكن من كسر قيد الاستضعاف، وإنما اختاروا هذا الحال بسوء اختيارهم. قرأوا أصول هذا من الاضطرار بسوء الاختيار، واضح كلامي. وقسم ليست له مقدرة مالية أو بدنية ولا يهتدي سبيلا، مثل المرأة العجوز تقدر تسوي لها زوجها جلس بها تقدر تطلع، زين خصوصا النسوان نحن عاد الأولى مستضعفات يعني. فهذا هو المستضعف الديني أو الولد يعني، لو مات على الكفر فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهم الذين أشار إليهم الذكر الحكيم في آية أخرى بقوله وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والوارد في الآية الكريمة من الاستضعاف الديني هو غير المتمكنين من الخروج من أرض الشرك إلى أرض التوحيد، ولكن الملاك إذا كان هو عدم التمكن فالأقسام التالية كلها من الاستضعاف الديني. ألف، من يتوطن في بلد لا يتمكن من تعلم المعارف لخلوه عن العالم العارف. زين. اثنين، من لا يتمكن والحال هذا من العمل بالوظائف لخلو قطره عن الفقيه والعارف بالأحكام، ويشترك القسمان في أنهما غير متمكنين من الخروج إلى بلد آخر يتوفر فيه العارف والعالم. ثلاثة، جيم، من لا يتردد في عقائده ودينه ويراه أصولا. الآن بعض أبناء الجمهور الذين يعتقدون أنهم على حق أصولا رصينة كأنها أفرغت من حديد أو رصاص كأكثر البوذيين في المناطق الشرقية وأمثالها. احنا جبنا مثال أوضح، من كان ضعيف العقل والاستعداد لا يهتدي لشيء لضعف عقله وتفكيره. البول نحن نسميهم البهايم. قوب، وهذا هو الاستضعاف الفكري الذي هو قسم من أقسام الاستضعاف الديني. كل ذلك من أقسام الاستضعاف الديني، استضعاف السياسي، استضعاف اقتصادي. لا تملوا، بإمكانكم مراجعة كلام الشيخ السبحاني حفظه الله، فإنه كلام جيد وجميل. وكما قلت للإخوة الخطباء والمحاضرين بحث جدا ممتاز يمكن الاستفادة منه. طبعا يدخل في ضمن الاستضعاف أو في ضمن المستضعف الجاهل القاصر. الجاهل القاصر أيضا يدخل. من أفضل من قرأت لبحث مفصل في مسألة الجهل بقسمه القاصر والمقصر ومن ثم المستضعف، زين، الأستاذ السيد كمال الحيدري في كتابه فقه العقيدة. من أراد منكم المراجعة عند بحث جميل جدا الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر والمستضعف، يبدأ من صفحة 225 وينتهي تقريبا في صفحة 236، وهو من البحوث الرائعة والمفيدة جدا جدا، وفي فوائد كثيرة يمكن الاستفادة منها ويمكن المراجعة. حتى لا يزعل شيخ مصطفى، يعني وإن كانت بعض الآراء للسيد الأستاذ أطال الله بقاه محل كلام، لكن مورد العلم النافع والمفيد يؤخذ ولا فرق. على أي، أيضا يمكن الاستدلال على ما ذكرناه من أنه وجوب الهجرة من بلاد الكفر وإلا كان من التعرب بعد الهجرة، يمكن أن نستدل ذلك بغير الآية القرآنية بالنصوص. أنقل روايتين في المقام. الرواية الأولى هي رواية حماد السمندري، وسائل مجلد 15 باب 36 من أبواب جهاد العدو، حديث 6 صفحة 106، حديث السمندري حديث 6 باب جهاد العدو باب 36 صفحة خطأ باب 36 حديث 6 صحيح، أنا قاعد أقرأ صفحة 101 مو 106، صفحة 101. عن حماد السمندري، بعد قرنته السند في مشاكل، قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام إني أدخل بلاد الشرق، وإن من عندنا يقولون إن مت ثم حشرت، إن مت ثم حشرت معهم، إن مت فإنك ستحشر معهم. قال فقال لي يا حماد إذا كنت ثم تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال قلت نعم. قال فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال قلت لا ما شاء الله. فقال لي إنك إن تمت ثم تحشر أمة واحدة ويسعى نورك بين يديك في بلاد الكفر، أنت إذا مت هناك سوف تحشر أمة وحدك، أما في بلاد الإسلام إذا مت متبعا على غير الولاية. السبب لأنه يتمكن. إذن يستفاد من ذلك أن تمام المدار في البقاء في بلاد الكفر وعدم على شنو قدرته على ممارسة شعائره الدينية، فإذا كان متمكنا من ذلك لم يمنع، أما إذا لم يكن متمكنا من ذلك لا يجوز له البقاء. أيضا رواية ثانية وهي الروايات التي تضمنت المانع من التعرب بعد الهجرة وبيان المقصود من التعرب بعد الهجرة بأن يكون في بلاد الكفر التي لا يتمكن فيها من ممارسة شعائره. عندنا رواية حذيفة بن منصور مجلد 15 باب 2 باب 6 باب 36 حديث رقم 3 صفحة 100 عن حذيفة بن منصور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته. طبعا التارك لهذا الأمر بعد معرفته قد يكون باجتنابه وعدم العمل بتركه واتخاذ طريق آخر سواه، وقد يكون من خلال ترك العمل به. النتيجة أن المستفاد منها هذا المعنى. أخيرا أشار المصنف إلى مسألة استحباب المرابطة وإلى أحكام مرتبطة بالأراضي، أحيلها للبحث القادم والحمد لله.